بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو إبراهيم حفظه الله فائدة أخرى، قال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله: الكذابون المعروفون بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربعة: إبراهيم ابن أبي يحيى بالمدينة، والواقدي ببغداد، ومقاتل ابن سليمان بخراسان، ومحمد ابن سعيد ويعرف بالمصلوب بالشام. الكذابون المعروفون بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربعة: إبراهيم ابن أبي يحيى بالمدينة، والواقدي ببغداد، ومقاتل ابن سليمان بخراسان، محمد بن سعيد المصلوب بالشام. فائدة: سلسلة الكذب. السدي الصغير محمد بن مروان عن الكلب عن أبي صالح، قال شيخ الإسلام: هذه سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب. السدي الصغير محمد بن مروان عن الكلب عن أبي صالح، وهذه تكرر في أي كتب تفسير. تحصيل العلم يكون بالملازمة والحفظ. هناك باب قد تقدم وبنحوه الحث على ملازمة أهل الحديث. تحصيل العلم يكون بالملازمة والحفظ. قال الإمام الترمذي رحمه الله: من يجيب على هذا السؤال؟ ما اسم الإمام الترمذي؟ محمد بن عيسى بن ثورة. وما اسم الإمام النسائي؟ متى آخر عهدكم به؟ ها؟ متى آخر عهدنا به؟ الآن، نعم، الأثر الذي قبل. قال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي: الكذابون المعروفون بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع أو منيع، أحمد بن منيع، قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يعلى بن عطاء، يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن ابن عمر أنه قال لأبي هريرة: يا أبا هريرة، أنت كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأحفظنا لحديثه، وهذه شهادة من عالم من علماء الصحابة، وهو أحفظ من روى الحديث بعد أبي هريرة. أبو هريرة يليه ابن عمر، روى أكثر من 2500 حديث، يقول لأبي هريرة ويصفه بهذه المنقبة العظيمة من مناقب طلاب العلم المعروفين بالجد: كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه، أي كثير الملازمة، أكثر ملازمة من غيرك، وشهد له بالحرص على العلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما هو الدليل؟ شهد له بالحرص على العلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يذكر دليلا على ذلك؟ نعم، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشفاعة قال لو لقد علمت يا أبا هريرة أنه لا يسألني أحد قبلك لما علمت من حرصك على العلم. هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة حريص على العلم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ، وضاقت نفوس الرافضة بكرامة رب العالمين لهذا الصحابي الجليل بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجدهم تنقصون أبا هريرة، طعنون فيه، يردون أحاديثه. لماذا؟ لأن الأحاديث التي رواها كثير منها وكثير يخالف معتقداتهم الباطلة، فكيف يصنعون؟ قالوا ما عندنا وسيلة إلا أن نطعن في الراوي، وإذا طعن في الشاهد طعن في المشهود. ولهذا كان السلف رحمهم الله يقولون الذي يطعن في الصحابة زنديق. لماذا؟ قالوا أرادوا إبطال هذا الدين بالطعن في حملته. من الذي حمل الدين ونقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمة إلا الصحابة؟ فإذا طعن فيهم وفي عدالتهم وردت أحاديثهم أدى إلى إبطال الدين، وأنى لهم ذلك، والله متم نوره ولو كره الكافرون. فالعلم يحتاج إلى حرص ويحتاج إلى ملازمة، ما يحتاج انقطاع. الانقطاع يضعف طالب العلم، وربما أصابه الملل والفتور والكسل وانصرف بسبب الانقطاع. فطلب العلم ما يحتاج مجرد هكذا تأتي كأنك نزهة يومين ثلاث أسبوع ثم بعد ذلك تريد أن تزور فلانا وبعدها أسبوع وتزور فلانا وهكذا، وإذا بك تنقطع من هذا الدرس 5 دروس وهذا 3 دروس وهذا 10 دروس وبعد ذلك ما تريد تلتحق بالدروس. لماذا؟ لأنك قد انقطعت، والدروس في الغالب عليها الترابط، ما تفهم هذا إلا بفهم ما قبله. ولذلك يكرر العلماء هذه القاعدة، من ثبت نبت، يكررون هذه القاعدة، من ثبت نبت، الذي يصبر ويلازم يتحصل على الخير. وانظر إلى هذا الدليل، كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه. ما أتاه الحديث ولا هذا الخير والعلم إلا بالملازمة والصبر، صبر على طلب العلم. العلم طلب العلم جهاد، والجهاد يحتاج إلى صبر ومصابرة ومرابطة. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، تحقق ما تطلب وتفوز بما ترجو بصبركم مرابطتكم ولازمتكم واستعانتك بالله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال الشيخ مقبل رحمه الله هو صحيح على شرط مسلم. قال لقد كان السلف رضوان الله عليهم يهتمون بحفظ العلم غاية الاهتمام، يهتمون بحفظ العلم. ما هو العلم؟ حفظ القرآن وحفظ الحديث وحفظ المتون العلمية المهمة النافعة، هذا هو العلم. إذا حفظت القرآن وحفظت الحديث تضلعت فيه وحفظت المتون العلمية المهمة التي هي وسيلة لفهم القرآن والسنة حصلت الخير العظيم. ويحتاج معها إلى الفهم والعناية بمعرفة معاني الآيات والقرآن وفهم الأحاديث حتى يستطيع الإنسان ويتمكن من الاستفادة والاستنباط والفهم وحسن الاستدلال. وإلا كم تجد من حفاظ القرآن من لا يستطيع أن يجيب عن كثير من المسائل التي يسأل عنها وهو يحفظها، يحفظ الدليل، يحفظ الدليل. كان شيخنا مقبل رحمه الله يسرد أدلة في أي موضوع يتكلم فيه تتعجب أنت كيف يستنبط هذا الحكم من هذا الدليل، وأنت تحفظ الآية كما يحفظ، لكن هو يستنبطها وأنت ما تدري، لو سئلت عنها ما ستجيب وأنت تحفظ. هذا يدلك على أهمية فهم معاني القرآن، والذي لا يفهم معاني القرآن يصعب عليه الاستدلال به، والذي يحفظ ولا يفهم يكون كالصنف الثاني في حديث أبي موسى. ما هو الصنف الثاني؟ الذي يمسك الماء وينتفع الناس منه بالسقي، بخلاف الأرض التي ينبت فيها الكلى والعشب الكثير ويستفيد منها الناس بأنواع متعددة من الاستفادة. فهذا ينطبق عليه رب مبلغ أو عاله من سامع، فقد يحمل الفقه وليس بفقيه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه لمن هو أفقه منه. قال: لقد كان السلف رضوان الله عليهم. من هم السلف؟ من هم السلف يا أخانا صالح؟ السلف من هم السلف؟ الصحابة ومن تبعهم بإحسان، هؤلاء هم السلف، هؤلاء هم السلف، لا كما يظن بعض الجهال أو كما يشغب بعض أهل الأهواء، يقولون أنتم تقولون أنتم سلفيون إذن معناها أنتم حزب، وهذا كلام باطل، لأن السلفيين ليسوا تنظيما حزبيا وليس لهم مؤسس لحركة أو تنظيم أو بيعة، لا، هم فقط يتدارسون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما وردت به الأدلة وينشرونها ويعلمونها، فليس لدعوتهم مؤسس إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا ينتمون لأحد إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الاتباع، أهل السنة، أهل الأثر، أهل الاتباع، أتباع السلف. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: فإنه نعم السلف أنا لك. السلف هو المتقدم، فمن تبع الصحابة ومن تبعهم بإحسان اتبع فهم القرآن والسنة على ما فهموه، هذا معناه سلفي، هذا هو المعنى لكلمة متبع للسلف، سلفي السلف. لقد كان السلف رضوان الله عليهم يهتمون بحفظ العلم غاية الاهتمام، وكانوا أوعية العلم وحفاظه، أوعية العلم وحفاظه. طالب العلم بغير محفوظات مثله مثل ماذا؟ ذات مرة قلتها لأخ ونسيت، رأيته فقلت له: ماذا تحفظ؟ ماذا عندك من محفوظات يعني في الحديث؟ كان قد حفظ القرآن، لكن سألته عن الحديث: ماذا عندك؟ قال: والله يعتذر ما عندي. قلنا: طالب العلم بغير محفوظات مثل دكان بغير بضائع. ومرت نحو السنة، وذات يوم أراه في آخر كتاب اللؤلؤ المرجان سمع، قلنا: تحفظ هذا الكتاب؟ نعم الحمد لله كاملا. قال: نعم ما شاء الله، وأنا نسيت. قال تذكر متى ما السبب؟ قلنا ما أدري. قال يوم قلت لي طالب العلم بغير محفوظات كالدكان بغير بضائع. وأنا بعض الناس يستفيد من كلمة وأنت ربما ما تحتسب لها شانا، وإذا به ما شاء الله حصل خيرا. فهكذا طالب العلم الذي يعتني بنفسه يعتني به، هذا الذي يؤسس نفسه. لا تصدق أولئك المجعجعين يقولون تأصيل تأصيل تأصيل، هذا هو التأصيل. احفظ العلم، احفظ الآية والحديث وافهمهم على فهم السلف، وقرأ التفاسير، واعتني بوسائل العلم من لغة العربية وهي من أهم المهمات، وهكذا دراسة العقيدة ودراسة ما تحتاج إليه من علوم من الفقه ومصطلح الحديث وصول الفقه وقواعده. والحمد لله دور الحديث لأهل السنة هذا هو شأنهم وديدنهم، أنهم يعتنون بالعلم بجميع فروعه بجميع فروعه. قال وبهم حفظ الله دينه وسنة نبيه من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وإليك أمثلة لذلك. قال عبد الله بن أحمد، عبد الله بن أحمد، من أحمد هذا؟ من أحمد هذا؟ عبد الله بن أحمد معاذ أحمد، من هو أحمد؟ نعم الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة. قال عبد الله بن أحمد قال لي أبو الزرعة أبوك يحفظ ألف ألف حديث، فقيل له وما يدريك؟ قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. وأبو الزرعة هو الذي قال أحفظ 200,000 حديث كما يحفظ أحدكم؟ قل والله أحد. 1,000,000 حديث، إيش معنى 1,000,000؟ 1,000,000 حديث، مليون حديث. قال الذهبي فهذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله، وكانوا يعدون في ذلك المكرر والأثر وفتوى التابعي وما فسر ونحو ذلك، وهذا يدل على تضلعهم. نحن الكثير منا الآن إذا حفظ الحديث يرى هذا هو في غاية الجد والاجتهاد، أما أنه يحفظ الحديث ويحفظ الأثر ويحفظ التفسير لذلك هذا قليل من يعتني به. قال وما فسر ونحو ذلك، وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ عشر معشار ذلك. وهذا بعضهم قد لا يوافق فيه في قول أنه ما يبلغ عشر معشار. قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي رحمه الله وأحفظ 70,000 حديث عن ظهر قلبي، 70,000 حديث، وأحفظ 4,000 حديث مزورة. فقيل له ما معنى حفظ المزورة؟ قال إذا مر بي منها حديث في الأحاديث الصحيحة فليته منها فليا، يعني لا يلتبس بالأحاديث الصحيحة يخرج منها. 70,000 حديث. وقال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله أحفظ 100,000 حديث صحيح، وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح. إيش الفائدة من حفظ الأحاديث الضعيفة؟ هذا من الدفاع عن السنة ومن الحفاظ على الدين. إذا علمت هذا الحديث أنه ضعيف تبين ضعفه، ومن استدل به تبين ضعف حجته، وكم من أهل الباطل من إذا حاججتهم خصمتهم بمعرفتك للأحاديث الضعيفة، كلما استدل بدليل وهو غير صحيح تقول هذا غير صحيح، هذا فيه علة كذا، وقال فيه الإمام فلان كذا، خلاص أسقطت حجته. قال أبو زرعة: أحفظ 200,000 حديث كما يحفظ الإنسان قل هو الله أحد. كيف يحفظها قل هو الله أحد؟ حد يغلط في قل هو الله أحد؟ ما يغلط في قل هو الله أحد. وفي المذاكرة 300,000 حديث. المهم يا رجال، هذه سياط وعصي يضربون بها كما فعل أولئك العامة. قلنا لكم ذات مرة خرجنا دعوة إلى بعض مناطق خولان صنعاء، فقام أحد الأولاد وهو في سن 12 أو أقل أو 8 سنين أو صغير، يأتي بكلمة بعد العصر في مسجد اجتمع الناس فيه، ما إن انتهى من الكلمة، كلمة عجيبة يعني الكبار يتعجبون منها، فإذا بهذا الولد بعد أن انتهى من الكلمة الأصوات الضرب في آخر المسجد ضرب، ننظر إذا بالآباء الكبار يضربون الأولاد، إيش المشكلة؟ يعني ما هو ضرب قليل، لا واحد ولا اثنين ولا مجموعة يضربون أولاده. قمنا إيش الذي حصل؟ قال شوف الولد ذا يتكلم ويحفظ وانت هؤلاء لعابين. هذا تأديب لنا جميعا. إيش عندنا من محفوظات؟ ما نحتاج إلى متابعات، هذه المتابعات إنما هي إعانة للنفس، وإلا فينبغي الإنسان أن يسلك الطريق الذي ينتفع به بنفسه، يكون عنده عزيمة وثبات، ويدعو بذلك الدعاء حديث الشداد: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأعزم لي على رشد أمري. قال: حدثني أبو القاسم الأزهري من حفظي قال: سمعت أحمد. طيب هذا الآن الكلام لمن يقول قال حدثني أبو القاسم الأزهري؟ هل هو لابن عساكر؟ لأنه ذكر المرجع تاريخ بغداد. البغدادي قال: حدثني أبو القاسم الأزهري من حفظه قال: سمعت أحمد بن إبراهيم ابن شاذان يقول في المذاكرة: خرج أبو بكر ابن أبي داود إلى سجستان. أبو بكر ابن الإمام أبو داود صاحب السنن في أيام عمرو بن الليث، فاجتمع إليه أصحاب الحديث وسألوه أن يحدثهم فأبى، وقال: ليس معي كتاب. فقال له ابن أبي داود فقالوا له ابن أبي داود نعم فقالوا له ابن أبي داود وكتاب، يعني تحتاج إلى كتاب وأنت ابن من؟ قال أبو بكر: فأثاروني، يعني بهذا الكلام، فأمليت عليهم 30,000 حديث من حفظي. 30,000 حديث. قال إسرائيل ابن يونس: كنت أحفظ حديث أبي إسحاق وهو السبيعي جده كما أحفظ السورة من القرآن. الآن عندما تحفظ سورة تقرأها وتراجعها وتكرر ذلك ثم تسمعها، وهكذا كانوا يحفظون الأحاديث ويكررونها. كان بعض طلاب العلم في دماج ما يرضى يدخل المكتبة حتى يستوعب الكم الكثير من المحفوظات. لماذا ما يدخل المكتبة؟ المكتبة هذه والبحث ما يترك لك وقتا تراجع ولا تحفظ إلا ما كان عندك محفوظة من قبل، مسألة تجرك إلى مسألة، وهكذا، وإذا بالوقت لا تدري كيف ذهب، لا يبقى لك وقت، فمتى استحفظ؟ ولهذا نحن دائما نذكر إخواننا، أنت في زمن الفراغ وعدم الانشغال لا تضيع فرصة، لا تفوت على نفسك استغلال الفراغ والشباب والنشاط والأمن والصحة والعافية. فإذا ضيع الإنسان وفرط يندم بعد ذلك، يجد حسرة، كلما أراد أن يجمعها من هنا فلتت عليه من هنا، تريد تراجع القرآن يضعف عليك الحديث، تريد تراجع الحديث ضعف عليك، لأنك ما اعتنيت به في وقت الحفظ ووقت الصغر ووقت الشباب. فلهذا ينبغي الإنسان يجد ويجتهد وينشط، واجعل لك وقتا للحفظ في السحر. هذا كثير ما تجد من السلف رحمهم الله من ينصح بذلك ويكثر النصيحة بذلك، أن أفضل وأجود أوقات الحفظ الأسحار، وهذا مجرب. كثير من الإخوة كانوا يشكون ضعف الحفظ، ونذكر لهم هذا وجربوه ويرون إتقانا واستفادة البركة في ذلك الوقت، وأيضا فراغ الذهن، ما عندك ما يشغلك ولست مشتتا. ولكن مع المراجعة، ما حفظه الإنسان حافظ عليه، تحفظ وتحافظ على ما تحفظ، أما أن يحفظ ويترك ولا يراجع يذهب. قال فائدة، قال يحيى بن مندى رحمه الله: قيل أحفظ الأمة أبو هريرة ثم أبو زرعة الرازي، وقيل ما ولدت حواء قط أحفظ من أبي زرعة. هذا فيه مبالغ. طيب الإمام أحمد ألف ألف، لكنه مشهور بالحفظ والإتقان والقوة في ذلك، وبعض الناس يعطيه الله موهبة، يعطيه الله ذكاء فطري يحفظ بسهولة، ما يجد مشقة، الصفحة والصفحتين والثلاث والأربع من القرآن في اليوم هذه سهلة عليه، ولا يجد أي عناء ومشقة. ولكن آفة كثير من الأذكياء إما عجب وإما فتنة، ولهذا من رزقه الله ذكاء يكثر من شكر الله ويحذر على نفسه من العجب، لأن هذا من أعظم أبواب أسباب العجب. ربما تأتي وتحفظ وفي فترة وجيزة، وإذا بك ما شاء الله قد حصلت كما كبيرا. ربما تنظر من حولك من زملائك، بل ربما تحفظ أكثر من شيخك، وإذا بك يأتي الشيطان ينفخك، أنت الآن صرت وصرت وصرت، وإذا به ما تدري إلا وقد تخطفته إما أهواء وإما فتن وإما شبهات وإما شهوات وانصرف. فلهذا إذا رزق الله العبد ذكاء ينتبه لنفسه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في المعركة يتمتم بكلمات، والصحابة لاحظوا ذلك، سألوه: ما تقول يا رسول الله؟ قال: فطنتم لي؟ قالوا: نعم. قال: أقول اللهم بك أقاتل وبك أحاول وبك أصول، ولا حول ولا قوة إلا بك. ثم ذكر لهم قصة نبي من الأنبياء أعجب بقومه وحصل ما حصل له من الابتلاء. فالإنسان لا يأمن على نفسه من العجب، كم أناس انصرفوا بسبب العجب. لا تعجب بذكاء، ولا تعجب بفصاحة بمنطق، ولا تعجب بصوت في قراءتك للقرآن، ولا بحسن خطابتك، ولا بحسن تأليفك، كل هذا فضل من الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي أعطاك وهو الذي أكرمك، ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. هذا فضل من الله، أكرمك ووفقك وأعانك، فلا تعجب بنفسك، وإذا رأيت غيرك ممن يعاني ويعالج في الحفظ والمراجعة لا تحتقرهم، ربما يثبت ويحصل لك أنت بلاء. لكن إذا رزق الله العبد ذكاء ورزقه تواضعا وإخلاصا وخشية وملازمة العلم، هذا ينبغ أكثر من غيره وينتفع أكثر من غيره، ينتفع أكثر من غيره. وبعض من طلب العلم عند شيخنا مقبل رحمه الله ربما يعاني معاناة شديدة، الصفحة الواحدة هذه مشقة عليه قد يجعلها لأربعة أيام، وما حفظه ضعف عليه ورجع وهكذا، لكن رزقه الله عزيمة واستمرارا وثباتا وعدم مبالاة، وإذا به يكون له شأن وخير وفضل. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا نسأل.